لم يمر ما سمعه ساجد من رؤيا صاحب الزمان مرور الكرام، وقد سمعها بقلبه قبل أذنيه، فكيف تصرف إزاء من اعتبرها أضغاث أحلام؟ يحدثنا الكاتب عن ذلك.
ساجد كان شديد الإيمان بالمسائل الغيبية، خصوصاً إذا كانت تتعلق بأهل البيت عليهم السلام، فكيف إذا كانت تتصل مباشرة بصاحب الزمان نفسه عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ على وجه السرعة طلب من رفاقه أن يتوجهوا إلى ذلك الجبل المعين ويجهز فيه مغارة ليكمن فيها ويحسن من حيث رصد العدو. فطلب علي أحد الرفاق تأجيل الأمر بقوله: إذا انتقلنا الآن إلى الجبل فقد ننكشف، ولطيران العدو فوق رؤوسنا صولات وجولات، فلنرجئ هذه العملية، أدعى للسلامة وأوخى للحذر. ورغم ما كان ينضح به كلام الرفيق المجاهد من حكمة وتبصر، فقد رفض ساجد بشدة هذا التأجيل قائلا بحزم حاسم: إن هذه الرؤيا هي أمر مباشر لنا من صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولا وقت لدينا نضيعه، نحن الآن في يوم الاثنين وما الأربعاء عنا ببعيد، فلننتقل فورا من هذا المنزل.
حسم ساجد جدال القوم، ومع رفاقه جهز للانتقال إلى تلك المغارة على الرغم من صعوبة ذلك. فماذا حصل بعدها؟ نستمع معا.
تم الانتقال وأنجزت المغارة، وكانت المواجهة فعلا مع العدو الإسرائيلي فجر الأربعاء. لقد نشط يومئذ الطيران الحربي، وكان أول منزل يقصفه الطيران هو المنزل الذي كان فيه المجاهدون وتركوه قبل القصف. وكانت المواجهة الضارية، فاضطر المقاومون لمغادرة مكانهم ومشوا في الأحراج ما يقارب 500 متر حتى وصلوا إلى قرب منعطف الويزة، ولم يكونوا يرون شيئاً خلف المنعطف. عندئذ وضع ساجد أحد الإخوان على الدوشكا، بينما راح هو يحمل القذائف والهاون 60 ويتنقل بسرعة الشبح من مكان إلى آخر في المحور رغم شدة القصف من الطائرات. كان العدو في تلك الأثناء قد وصل إلى كوع الويزة، فلمع في ذهن ساجد خاطر سريع أن يصلوا ذلك الكوع سعيراً بضربات شديدة مباشرة. فقال له أحد الشبان المقاومين مستغرباً: لماذا؟ نحن لا نرى شيئاً، أتعرف ماذا سيحصل؟ فأجابه بحزم: قلت لكم اضربوا الموقع دون تردد وإبطاء. فضربوا القذيفة تلو الأخرى وكانوا على بعد أمتار قليلة من المنعطف، ثم ابتعدوا، وإذا بهم يسمعون صوت ساجد يهلل ويكبر. كان وجهه يشع نوراً رغم غزارة القصف والإرهاق. لقد أصبنا آلية العدو. ومن الأمور الغريبة أن معظم الشبان قد أصيبوا في تلك المواجهة إلا الحاج ساجد فلم يصب بأذى، وإذا بأحدهم يقول له ممازحاً: لابد أنك بسبعة أرواح. ثم تابع قوله بجدية: لعل الله يبقيك سالماً لعملية نوعية من مستوى كربلاء.
لعل ذلك المجاهد قد بقي على قيد الحياة ليرى كربلاء ساجد، أو ربما استشهد فلقاه عند ارتقائه. ولكن ما هو أكيد أنه لم يخطئ القول في كلا الوصفين. ويكمل الكاتب:
لأجل تلك الكرامة ولكرامات كثيرة أخر، كان الإخوة المقاومون يرتاحون لوجود القائد ساجد بينهم وعلى رأس عملياتهم الجهادية، فهو من الرعيل الأول للمقاومين البواسل، وقد تدربوا على يديه وخاضوا معه أشرس العمليات القتالية في أخطر الجبهات وأشد المواقع توغلاً في كيان العدو، حتى انعقدت بينه وبينهم صداقة متينة وأخوة دم، وسرت في شرايينهم كيمياء سحرية تشدهم إليه. وكم كانت غبطتهم تشتد عندما يعرفون بأن القيادة قد اختارته قائدا ميدانيا لهم لينفذوا معه عملية من نوع خاص.
وينتقل بنا الكاتب إلى الحياة الشخصية في حياة الحاج ساجد ليحدثنا عن قراره بالزواج وكيف كان يتعامل مع زوجته التي كانت رفيقة جهاده، واختار عنواناً يختصر تلك المرحلة بكلمتين: رفقاً بالقوارير. وجاء فيها:
جاء الحاج ساجد أمه ذات يوم مبتسماً مستبشراً كعادته، وبعد أن قبلها لاحظت في عينيه لهفة خاصة وقرأت على شفتيه كلاماً مبهماً، فسألت: أرى أن عندك خبراً، فما الموضوع؟ فضحك وضمها إلى صدره وقال ممازحاً: أنت ذكية طالعة لابنك. ثم تابع قوله بجدية: أنا فعلاً عندي خبر، أريد أن أفرحك، أرغب في إكمال نصف ديني. فصرخت مهللة مستبشرة: يا ألف فرحة وهنا، هذا والله يوم المنى أن أفرح بك وأرى خلفك. فاختار ساجد فتاة مؤمنة ملتزمة من بلدته وتزوج، وكما كان مثال الابن البار بوالدته وإخوته، كذلك كان مثال الزوج الصالح العطوف المحب. وعلى الرغم من غيابه الطويل والمتكرر في المحاور وجبهات القتال، لم يكن مقصرا في حق زوجته، فخلال أيام راحته كان يساعدها في أعمال المنزل وتحضير الطعام، وهكذا تعود منذ طفولته في منزل ذويه. لم تكن زوجته ناهد تعرف الدكان في حضوره أو تذهب إلى السوق للتبضع، فهذه مهمته، وقد نبعت من نفسه السمحة حباً وكرامة.
بين الجبهة والبيت قسم ساجد حياته القائمة على الإيثار، ولم يخصص لنفسه وقتاً، بل كان كل وقته مقسوماً بين عمله وبيته، مؤثراً إياهما بكل لحظة، ويخبرنا الكاتب عن ذلك.
لم تكن هذه الدنيا الفانية تعني له شيئاً، فأيقن أن خير الزاد هو زاد التقوى والجهاد. كانت حياته كلها معلقة في ميادين القتال، هناك عالمه وتلك حياته، ولكن لأهله عليه حقاً، ولزوجته وأولاده عليه حقاً، فأعطى كل ذي حق حقه. أما نفسه وهي أيضاً لها عليه حق فكان ينكرها، فحب الإيثار ملك عليه حياته. قالت له زوجته ذات يوم: بالله عليك، إلا أخذتني إلى الديار المقدسة، أريد أن أحج، أرى الكعبة الشريفة والحرم الشريف، الديار التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت المطهرين، كما أحب أن أزور الأماكن المقدسة في النجف وكربلاء والكاظمية في العراق وقم ومشهد في إيران. فأجابها والبهجة تسطع في عينيه وابتسامته المعهودة تشرق على ثغره: يا حبذا حباً وكرامة، فهذان الحج والزيارة أفضل ما يأخذه الإنسان من هذه الدنيا، وبما أنه لم يعد يوماً بشيء إلا وفى به، فقد وفى بوعده لزوجته، وهو أجمل وفاء لأقدس وعد. فأخذها إلى الحجاز حيث قاما معاً بالمناسك والمشاعر، ثم أخذها لاحقاً إلى أرض الرافدين فزارا مقامات الأئمة المعصومين فيها. ولم يكتفي بهذا، بل جعلها من بعد رفيقته إلى إيران، حيث زارا مقام الإمام الخميني قدس سره، ومقام الإمام الرضا عليه السلام في مشهد، وغيرهما من مقامات أهل البيت المطهرين.
وأينما حل ساجد كان مثالاً للزوج المحب والأب العطوف، فيضرب به المثل ويتغنى بمعاملته اللائقة مع زوجته. وعن ذلك يخبرنا الكاتب قصة الحج، وهي:
في مكة والمدينة المنورة كان الحاج ساجد يسأل دائماً عن زوجته، وهي في جناح النساء ويخدمها، حتى تعجبت الحاجات من نبل مشاعره ومدى إخلاصه وحبه لزوجته. فقالت لها إحداهن وقد طرق عليهن الباب: قم افتحي لزوجك الحاج محمد. فأجابتها بدهشة: وما أدراك أنه زوجي؟ فردت بثقة ممازحة: ما أدراني، وهل يطرق الباب علينا إلا هو؟ وقالت لها حاجة أخرى: نحن جميعا نخدم أزواجنا ونسأل عنهم ونغسل لهم ثيابهم ونحضر لهم الطعام، أما زوجك فهو الوحيد بين الحجاج الذي يخدم زوجته. وقالت لها ثالثة: هنيئا لك بهذا الرجل الطيب والزوج الصالح، نحن جميعا نغبطك على ذلك. هكذا كان ساجد مع زوجته في حله وترحاله، محبا مخلصا لا يخدش مشاعرها الرقيقة بكلمة جارحة، كان يعتبرها حق عطر أو قارورة من الطيب يخشى عليها من الأذى، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الشريف: رفقا بالقوارير.